بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس دورة إجماعات العقيدة، ولا زال الحديث موصولا حول الإجماعات المتعلقة بالإيمان بالرسل. ونحن بين المغرب والعشاء لم نطرح السؤال، فنطرح السؤال حول ما مضى. من يذكر لي شروط الرقية الشرعية التي ذكرها ابن حجر؟ تفضل. أو لغة؟ يلا نعطيك فرصة ثانية واحدة. إيش تقاسمون الهدية ولا تتنازل له؟ طيب، هذه هدية مقدمة من شركة رصاصي، ما نسوي دعاية للشركة. طيب، نكمل الإجماعات. من الإجماعات الإيمان بالإسراء، الإيمان بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع نقله ابن القطان في الإقناع أيضا، قال: وأجمعوا على أن الإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات واجب. حادثة الإسراء ثابتة في النصوص الصحيحة الصريحة، وكذلك قام الإجماع على الإيمان بالإسراء. وأيضا من الإجماعات المتعلقة بالأنبياء أن الأنبياء تعتريهم العوارض البشرية، أن الأنبياء تعتريهم العوارض البشرية. هل الأنبياء ينامون ويجوعون؟ هذه العوارض البشرية، فقد قام الإجماع على أن الأنبياء تعتريهم هذه العوارض. وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري، فقال: والأنبياء يجوز عليهم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع، ونحو ذلك بالإجماع. ودائما العلماء يربطون بين الإجماع الذي ذكرناه سابقا وهذا الإجماع، أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ، يعني لو يطرأ عليهم النسيان فلا يطرأ في هذا الباب، باب الرسالة والتبليغ. فيعني يربط طالب العلم بين الأمرين. أيضا من الإجماعات أن الله خلق آدم بيده، أن الله خلق آدم بيده، من المزايا ومن تكريم الله عز وجل لآدم أن خلقه بيده. وهذا الإجماع نقله ابن القطان في الإقناع أيضا، قال: وأجمع المسلمون على أن الله تعالى خص آدم عليه السلام بأن خلقه بيده، بأن خلقه بيده. وهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وقد قام الإجماع على هذا. أيضا من الإجماعات المتعلقة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مباحث الصحابة في كتب العقيدة البعض يلحقها بكتاب الإيمان بالرسل، والبعض يجعلها في المتفرقات، في المتفرقات يعني في المسائل
التي يخالف فيها أهل السنة أهل البدع. فمن الإجماعات أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأفضلهم الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. فإذا أفضل الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة الصحابة، ثم في الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وهذا الإجماع أيضا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال اتفق المسلمون على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وهذا جاء به النص، نحن خير الأمم، وأن خير هذه الأمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم السابقون الأولون، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. هذا في مجموع الفتاوى المجلد الأول. وأيضا نقل هذا الإجماع الحافظ ابن حجر، قال الإجماع انعقد بآخرة، آخر الأمر يعني، بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم، يعني الخلفاء الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري المجلد الثاني. وأيضا من الإجماعات أن الصحابة يذكرون بالجميل، أن الصحابة يذكرون بالجميل، وهذا الإجماع ذكره ابن القطان في الإقناع، قال وأجمعوا أنهم أحق أن تنشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن يظن بهم أحسن الظن وأجمل المذاهب. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون بالجميل والخير، وتذكر حسناتهم، ويكف عما شجر بينهم من خلاف وفتن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد قام الإجماع على هذا الأمر، ذكرهم بالمحاسن والجميل وإحسان الظن بهم. أيضا مما قام عليه الإجماع تحريم الطعن في الصحابة، تحريم الطعن في الصحابة، وهذا الإجماع أيضا ذكره ابن القطان في الإقناع، قال وأجمع المسلمون أنه لا يسبهم أو أحد أو أحدا منهم، ولا يطعن عليهم إلا فاسق، يعني الذي يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاسق. ثم العلماء فصلوا في من يطعن فيهم ويصل إلى درجة الكفر، ومن يطعن فيهم ويصل إلى درجة الفسق، تفصيل معروف يجد الإنسان في الصارم المسلول شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا من الإجماعات قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، قذف عائشة بما برأها الله منه كفر، حادثة الإفك معروفة، وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، فمن قذفها بما برئت منه يعد كافرا. وهذا الإجماع ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري، قال ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفر. لماذا؟ يعلل شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لأنه مكذب للقرآن، لأنه مكذب للقرآن، آيات بينات واضحات تتلى في سورة النور فيرميها بعد ذلك، فهو مكذب لكتاب الله عز وجل. ثم ننتقل إلى الإجماعات في باب الإيمان باليوم الآخر، في باب الإيمان باليوم الآخر. من الإجماعات الإجماع على رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. أجمع أهل السنة على رفع عيسى عليه السلام إلى السماء. وهذا الإجماع ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية المجلد الثاني، قال: وأجمعت الأمة أن الله تعالى رفع عيسى إليه إلى السماء. فهذه من الإجماعات. وأيضا من الإجماعات في باب الإيمان باليوم الآخر الإجماع على فتنة القبر، الإجماع على فتنة القبر، يعني إثبات فتنة القبر. وهذا الإجماع ذكره أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، رسالة إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا أن الناس يفتنون في قبورهم، وأجمعوا أن الناس يفتنون في قبورهم. وأيضا ابن عبد البر ذكر ذلك في التمهيد في المجلد 22، قال: وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان بذلك، ولا ينكره إلا أهل البدع، يعني لا ينكر فتنة القبر وسؤال القبر إلا أهل البدع. وأيضا من الإجماعات، وهو قريب من الإجماع السابق، الإجماع على إثبات عذاب القبر، الإجماع على إثبات عذاب القبر. وهذا الإجماع ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، قال: أصحاب الحديث كلهم مجمعون على الإيمان بعذاب القبر. وأيضا نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة، في مجموع الفتاوى المجلد 4. وأيضا من مسائل الإجماع في باب الإيمان باليوم الآخر الإجماع على البعث والحشر بعد الموت، الإيمان على البعث والحشر بعد الموت. وهذا الإجماع نقله اللالكائي عن أبي حاتم وأبو زرعة الرازيان، أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. وأبو حاتم وأبو زرعة لهما رسالة طويلة ذكروا فيها مسائل الإجماع. في بدايتها قالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ويمنا وشاما، فكان مذهبهم، يعني من مذهبهم، والبعث من بعد الموت حق، والبعث من بعد الموت حق. وأيضا ما ذكره الشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 4، قال: ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، يعني نقل الاتفاق عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى. وأيضا نقله ابن حزم في الفصل المجلد 4، قال: اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم، تنابذ يعني اختلاف فرقهم، على القول بالبعث، يعني كلهم مجمعون على بعث الناس بعد الموت وحشرهم. أيضا من مسائل الإجماع الإجماع على إثبات الميزان وتطاير صحائف الأعمال، الإجماع على إثبات الميزان وتطاير صحائف الأعمال. هذا الإجماع نقله أبو الحسن الأشعري أيضا في الرسالة إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا أن الله ينصب الموازين لوزن أعمال العباد. وأيضا نقله الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق الزجاج، قال: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. وأيضا نقل هذا الإجماع السفاريني في كتاب لوامع الأنوار، لوامع الأنوار في المجلد الثاني، قال: والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. إذن الميزان كما هو ثابت بالقرآن ونضع الموازين القسط، أيضا ثابت بإجماع سلف هذه الأمة، وكذلك تطاير صحف الأعمال. أيضا من الإجماعات المتعلقة باليوم الآخر الإجماع على إثبات الصراط، الإجماع على إثبات الصراط، وهذا الإجماع أيضا نقله اللالكائي عن أبي زرعة وأبو حاتم. نفس الكلام السابق، قال: والصراط حق، والصراط حق. وأيضا هذا الإجماع ذكره أبو الحسن الأشعري في الرسالة إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم. فمن الإجماعات الإجماع على الصراط الذي جاء ذكره في القرآن وفي السنة. وأيضا من مسائل الإجماع المتعلقة باليوم الآخر إثبات الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة، إثبات الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة، وهذا خلافا للخوارج الذين ينفون الشفاعة لأهل الكبائر. وهذا الإجماع ذكره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الأول، قال: وأما شفاعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة، فهم يثبتون هذه الشفاعة، وهي الشفاعة لأهل الكبائر. ونصوص الشفاعة في أهل الكبائر كما قال العلماء تبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر، فهي كثيرة. أيضا من الإجماعات المتعلقة بالحساب والحوض، إثبات الحساب والحوض، من الإجماعات إثبات الحساب والحوض، وهذا الإجماع أيضا ذكره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، قال: الجنة والنار والبعث والحساب والحوض، فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، يعني إثبات الحوض والحساب. ومن الإجماعات أيضا المتعلقة باليوم الآخر إثبات الجنة والنار، إثبات الجنة والنار. وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على وجود الجنة والنار وبقاؤهما وعدم فناء الجنة والنار. ومن ذلك ما جاء عن أبي زرعة وأبو حاتم أن الجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا تفنيان، هذا نقله اللالكائي عنهما. وأيضا ابن حزم في كتاب الدرة قال: الجنة حق والنار حق، كل هذا إجماع جميع أهل الإسلام، يعني ثبوت الجنة والنار. وأيضا شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الأول قال: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار، كالجنة والنار. لا يخفاكم أن علماء العقيدة في كتب العقيدة يقررون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، تجدون هذه العبارة مكررة. فهذه من الإجماعات على هذا الأمر أن الجنة والنار الآن موجودة، الآن موجودة ولا تفنى كما ذهب إلى ذلك طوائف من الجهمية والفلاسفة وغيرهم. قال ابن القيم أيضا في حادي الأرواح الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبدا وأنهم غير خارجين منها، قال وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. أيضا من الإجماعات وهو آخر إجماع في الإيمان باليوم الآخر ثبوت عقاب أهل الكبائر وعدم خلودهم، ثبوت عقاب أهل الكبائر وعدم خلودهم، يعني أهل الكبائر يخلدون لا يخلدون لكن يعذبون بقدر ذنوبهم. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى في المجلد الأول، قال ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة أن من أهل الكبائر من يعذب، أن من أهل الكبائر من يعذب، يعني من أهل الكبائر من يدخل النار. قال وأنه لن يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني أهل الكبائر لا يخلدون في النار بل يخرجون، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار. ثم بعد ذلك ننتقل للإجماعات في باب الإيمان بالقدر، في باب الإيمان بالقدر. من الإجماعات الإجماع على أن الله على كل شيء قدير، الإجماع على أن الله على كل شيء قدير، وهذا الإجماع جاء من كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن، قال اتفق المسلمون وسائر أهل الملل أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير، وهذا في إثبات القدر، القدر خيره وشره حلوه ومره. وأيضا هذا الإجماع ذكره اللالكائي في المجلد الأول. وأيضا من الإجماعات إثبات العلم، إثبات العلم لله. طبعا هذه مراتب الإيمان بالقدر، المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كلها قامت عليها الإجماع، سوف نشير إلى هذه الإجماعات. فالأول إثبات العلم، وهذا ذكره الشيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قال اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون، علم الله عز وجل الشامل، علم الله الشامل، علم الله الكامل. طبعا نقول الشامل الكامل خلافا للفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون الله نثبت له العلم لكن العلم الجزئي. وأيضا في هذا في العلم يقول ابن القيم في شفاء العليل وهي، يعني في المرتبة، وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم واتفق عليه جميع الصحابة ومن تبعهم من الأمة. وتعرفون أن هناك طائفة، يعني القدرية طائفتين، طائفة كانت تنكر العلم وطائفة تنكر المشيئة وقدرة الله عز وجل، فالذين كانوا ينكرون العلم هؤلاء انقرضوا، وكان السلف يقولون خاصموهم بالعلم، خاصموهم بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا لأنهم ينكرون علم الله عز وجل. أيضا من الإجماعات إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ، إثبات الكتابة في اللوح المحفوظ. يقول ابن القيم في شفاء العليل: أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء. وأيضا ذكره أبو الحسن الأشعري في الرسالة، قال: وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن إلى يوم يبعثون. أيضا من الإجماعات الإجماع على إثبات المشيئة، على إثبات المشيئة، وأن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الإجماع ذكره ابن قتيبة في التأويل، قال: وأصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. وأيضا الإجماع على المشيئة ذكره ابن القيم في شفاء العليل في المجلد الأول، قال: والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا المرتبة الرابعة وهي الخلق، قام الإجماع على إثبات خلق الله عز وجل لأفعال العباد. وهذا الإجماع نقله اللالكائي في المجلد الرابع، قال: وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، يعني أن الله يخلق أفعال العباد. وهذا طبعا رد على القدرية والفرق المنحرفة في هذا الباب، الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه. وأيضا الإجماع نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى على الخلق مجلد الثامن، قال: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها. أيضا من الإجماعات في باب الإيمان بالقضاء والقدر إثبات الأسباب، إثبات الأسباب. وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن، قال: فالسلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب، متفقون على إثبات الأسباب. تعرفون أن هناك طوائف في باب الأسباب، منهم من يثبتها بلا ضابط ومنهم من ينفيها، وأهل السنة والجماعة يثبتونها مع ربطها بالتوكل على الله عز وجل، وهم الوسط بين الطوائف المنحرفة في باب الأسباب. أيضا من الإجماعات في باب الإيمان بالقضاء والقدر أن الضلال بحكمة الله وعدله، بحكمة الله وعدله. الله سبحانه وتعالى يهدي بفضله ويضل بعدله، عدل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كما قال شيخ الإسلام تيمية من أدق مسائل القضاء والقدر مسألة الهداية والضلال، انحرف فيها طوائف كثيرة جدا. يقول شيخ الإسلام تيمية في نقل الإجماع على هذا الأمر، قال: واتفق المسلمون وغيرهم على أن الله منزه عن الظلم، هذا في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى. وقال أيضا في درء تعارض العقل والنقل: أهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى والضلال في قلب أحد، فالهدى والضلال بيد الله عز وجل فضلا وعدلا. أيضا من الإجماعات: لا يحتج بالقدر على المعاصي، لا يحتج بالقدر على المعاصي. وهذه من القواعد اللي يذكرها العلماء في باب القضاء والقدر، قاعدة معروفة، يقولون القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. فالقدر لا يحتج به على المعاصي، وإنما يحتج به على الابتلاءات والمصائب. وهذا الإجماع نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، منهاج السنة النبوية المجلد الثالث، قال: فإن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول. يعني يقصد الاحتجاج به على المعاصي وعلى المعائب. أيضا من الإجماعات، وهو آخر إجماع في باب الإيمان بالقضاء والقدر، أن العباد لهم مشيئة واستطاعة، أن العباد لهم مشيئة واستطاعة. وهذا الإجماع ذكره ابن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ، وأيضا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر أن العباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم أن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله. يعني للعبد مشيئة تحت مشيئة الله، كما دل على ذلك النصوص. أخيرا نأتي إلى الإجماعات في صفات أهل السنة والحقوق ومخالفة أهل البدع، الإجماعات في صفات أهل السنة والحقوق ومخالفة أهل البدع. الإجماع الأول: وجوب اتباع الكتاب والسنة، وجوب اتباع الكتاب والسنة. وهذا الإجماع نقله موفق الدين ابن قدامة، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سنتهم في جميع الأمصار والأعصار متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام. اتباع الكتاب والسنة وترك علم الكلام. أيضا من الإجماعات الإجماع على الحج والجهاد والصلاة خلف الإمام المسلم برا كان أو فاجرا. الحج والجهاد والصلاة خلف الإمام المسلم برا كان أو فاجرا. وهذا الإجماع نقله ابن بطة في الإبانة الصغرى، قال: وقد اجتمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر وفاجر أن يكون خلفهم. وهذا طبعا للرد على الخوارج الذين لا يرون إقامة مثل هذه العبادات مع ولاة الأمور إذا كانوا فجرة. أيضا من الإجماعات: طاعة الأمراء في غير المعصية واجبة، طاعة الأمراء في غير المعصية واجبة. وهذا الإجماع نقله صديق حسن خان في كتاب الروضة، الروضة الندية، قال: طاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله باتفاق السلف الصالح، باتفاق السلف الصالح. أيضا من الإجماعات الإجماع على عدم جواز إمامة المرأة، الإجماع على عدم جواز إمامة المرأة، وهذا الإجماع ذكره يعني نتكلم عن الإمامة الكبرى وفرعوا عليها الصغرى. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام تيمية في المنهاج قال: والمرأة لا تكون إماما بالنص والإجماع، يعني لا تصلح للإمامة، وهذا من مصداق الحديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أيضا من الإجماعات الإمامة تثبت بالاستخلاف واختيار أهل الحل والعقد والغلبة. إذن الإمامة تثبت بثلاثة صور عند أهل السنة والجماعة: بالاستخلاف واختيار أهل الحل والعقد والغلبة، يعني القهر، بالغلبة والقهر، هذه ثلاثة طرق يثبت بها، تثبت بها الإمامة. وهذا نص عليه جمع من العلماء، منهم الخطابي في معالم السنن قال: والاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة وهو اتفاق الأمة، يعني الولاية عن طريق الاستخلاف. قال القرطبي أيضا في المفهم شرح صحيح مسلم قال: نصب الإمام لا بد منه، وأن لنصبه طريقين. قال: أحدهما اجتهاد أهل الحل والعقد، والآخر النص، أن يعهد وينص على شخص من بعده. قال: إما على واحد بعينه، وإما على جماعة بأعيانها، ويفوض التخيير إليهم في تعيين الواحد. قال: وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح، ولا مبالاة، بخلاف أهل البدع في بعض هذه المسائل، فإنهم مسبوقون بإجماع السلف. وهذه نقطة مهمة جدا، لأن العهد والنص مما ينكره طوائف كثيرة من الخوارج وبعض التيارات في هذا الزمان، فهذا ثابت بالإجماع. قال ابن حجر أيضا في فتح الباري المجلد 13: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأيضا ذكر محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية المجلد 3 قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. وهذا الإجماع والاتفاق نافع جدا في مناقشة بعض الشبهات ممن يرى أن الطاعة والإمامة فقط هي الإمامة الكبرى، ولا يعتدون بإمامة الأقطار والأقاليم، وهذا باطل فاسد. فأهل السنة يقرون هذا الأمر، وهذا الاتفاق نقله الشوكاني ونقله محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. أيضا من الإجماعات الإجماع على عدم تكفير الفرق، الإجماع على عدم تكفير الفرق. قال الشيخ الإسلام تيمية في المجموع المجلد 7 قال: ومن قال أن 72 فرقة كل واحد منها يكفر كفرا ينقل عن الملة قد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وإجماع الأئمة الأربعة. يعني لو جاء شخص وقال كل الفرق هذه التي خالفت التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كافرة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف. ويأتي التفصيل في بعض المقالات والاعتقادات الكفرية والكلام في والاختلاف في بعض الفرق على وجه الخصوص. أيضا من الإجماعات الإجماع على قتال الخوارج، الإجماع على قتال الخوارج، وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام تيمية في المنهاج، منهاج السنة النبوية المجلد الأول، قال اتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتال الخوارج، وهذا مستمر إلى قيام الساعة، لأن الخوارج فرقة متجددة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم عرق قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال. أيضا من الإجماعات الإجماع على هجر أهل البدع وزجرهم، الإجماع على هجر أهل البدع وزجرهم. وهجر أهل البدع هو هجر الوقاية، هجر الوقاية، لأن الهجر عند العلماء على نوعين، هجر التأديب وهجر الوقاية، فالإنسان يهجر أهل البدع وقاية لنفسه من التأثر بأهوائهم. ولذلك تجد علماء الأمة الفحول الكبار يتجنبون السماع لأهل البدع ولو حتى سماع الآيات منهم. قال البغوي في شرح السنة المجلد الأول قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم، يعني يتفقون على معاداة ومخالفة أهل البدع وهجرهم. وقال ابن القطان أيضا في الإقناع قال وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم وهم الروافض والخوارج والمرجئة وترك الاختلاط بهم، وترك الاختلاط بهم. وأيضا من الإجماعات ترك الجدال والخصومات، ترك الجدال والخصومات، وهذا الإجماع نقله البغوي وغيره شيخ الإسلام في مواضع كثيرة. قال البغوي في شرح السنة المجلد الأول اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات، النهي عن الجدال والخصومات، أي لا يدخل في الخصومات سواء مع أهل الأهواء أو غيرهم. أيضا من الإجماعات الإجماع على عدم تكفير الخوارج، الإجماع على عدم تكفير الخوارج، وهذا الإجماع نقله الخطابي قال أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالهم فرقة من فرق المسلمين، فرقة من فرق المسلمين، وإن جاء عن بعض متأخري المالكية التكفير. أيضا من الإجماعات ونختم بهذا الإجماع، الإجماع على إنكار المنكر وفق الشريعة، الإجماع على إنكار المنكر وفق الشريعة، وهذا الإجماع ذكره شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة المجلد الأول. قال ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة، والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان. الأمر المعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالاستطاعة وتقدير المصالح والنظر إلى المقاصد وغيرها من الآلات التي تكون عند الإنسان من العلم والحكمة وغيرها. قال كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب نسأل سؤال قبل أن نقرأ بعض الأسئلة على السريع. من يذكر لي الطرق التي تثبت بها الإمامة؟ يلا أنت أصغرهم، موسى أنت كبيرنا، تنظر في الكراس ما يصلح. أي أيوة أحسن، بارك الله فيك. طيب نأتي إلى بعض ما تعطي أخوك هذا عبد الرحمن، يمكن يساومك على الهدية. طيب هناك في الحقيقة أسئلة كثيرة وبعض الأسئلة متكررة، أنا أحاول أختار فقط ثلاثة أسئلة من الأسئلة المهمة، يعني بعضها كيف تبدأ طلب العلم، هذه محاضرة، وكيف ما هي كتب العقيدة. هناك سؤال شيخنا بارك الله فيك، ممكن ذكر الفرق بين الإجماعين إثبات استواء الله على عرشه وإثبات علو الله تعالى؟ هذا معروف، العلماء يفرقون بين مسألة الاستواء وبين مسألة العلو، وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ثلاثة فروق بين الاستواء وبين العلو، فذكر أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، وذكر أيضا الفرق الثاني أن العلو يثبت بالسمع والعقل وأدلة أخرى، وأما الاستواء لا يثبت إلا بالسمع، وذكر أن الاستواء يكون على العرش والعلو يكون على سائر المخلوقات. هنا أيضا سؤال ثاني، مسألة رؤية الله في المنام، ذكر ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، ذكر أنه لم يذكر أحد غير الجهمية ونقل الإجماع ونص عليه الدارمي، والله ما أعرف طريقة السؤال، لكن رؤية الله عز وجل في المنام لا شك أنها ذكرها جمع من أهل العلم، ذكرها الدارمي وذكرها البيهقي وذكرها ابن الجوزي، ونقلوا ما جاء عن الإمام أحمد عن رؤية الله في المنام، ولكنهم اختلفوا في جزئيتين، الجزئية الأولى هي الكيفية أو الصورة التي يرى الله عز وجل بها. طبعا إثبات أصل المسألة هو من حديث اختصام الملأ الأعلى، رأيت ربي في أحسن صورة، فهم يثبتون أصل هذه المسألة وهي رؤية الله عز وجل، ولكن يقولون أن الرؤية ليست على الحقيقة، ليست على الحقيقة، وهذا نص عليه الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، وابن الجوزي ذكر أن كلما كان الإيمان أكثر والصلة بالله عز وجل أكثر كانت رؤية الله عز وجل أقرب للإنسان في المنام. ثم أيضا اختلفوا في مسألة ثانية متعلق في رؤية الله بالمنام، هل تقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فبعض العلماء توقف، فقال الشيخ ابن عثيمين، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، قال لا أدري هل يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وكذلك الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور قال لا أدري هل يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إذن أصل المسألة ثابتة عند أهل السنة والجماعة ونقلها جمع من العلماء، لكن الخلاف في بعض التضاعيف. أيضا هنا سؤال عن هل الصحابة اختلفوا في العقيدة أو في جزئياتها؟ هذه مسألة، هل وقع الخلاف في العقيدة أو لا؟ في الحقيقة بعض العلماء ذكر 20 مسألة وقع فيها الاختلاف في العقيدة، وقع فيها الاختلاف في العقيدة، ولكن ما نوع هذا الاختلاف؟ هل هو اختلاف حقيقي أم اختلاف في فهم النص؟ الصحيح الذي عليه المحققون من العلماء أن الاختلاف في فهم النص، يثبت في المسألة نص فيختلف فيه الصحابة على قولين أو على ثلاثة أقوال، فلا توجد خلافات أصلية في العقيدة، لا توجد خلافات، وإنما الخلاف فقط في فهم النصوص. الخلافات الواردة في مسائل العقيدة إنما هو في فهم النصوص. في الختام أسأل الله عز وجل لي ولكم البركة، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق، وأن يحفظكم وأن يبارك في أوقاتكم، وأن ينفعكم بهذه الكلمات، وسامحون على التقصير، ولعل هذا المجلس كان سريعا حتى أخفف على بعض أهل المسافات. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.